عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 94 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الأنبياء، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر لربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين. هذه الآيات الأولى من سورة الأنبياء، وهذا هو الدرس الأول منها. وهذه السورة سورة مكية نزلت في توالي السياق كما جاء في ترتيب المصحف، حتى قال عبد الله بن مسعود: سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تنادي. عبد الله بن مسعود يقول إن هذه السور من التناد، يعني من أوائل سور القرآن نزولا. ثم يقول إنها من تناده، يعني من أقدم ما حفظ وما تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات هذه السورة 12 آية، أما كلماتها فهي 1168 كلمة، وأما حروفها ف4890 حرفا. وهذه السورة لها علاقة وطيدة وقوية بالسورة قبلها، فالسورة السابقة عليها هي سورة طه. ولقد قال الله في آخر سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قل كل متربص منتظر، المبطلون متربصون منتظرون، وأهل الحق متربصون منتظرون، والزمان يمر والنتائج تأتي دراكا وسراعا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ستعلمون النتيجة والنتيجة ستظهر آثارها في الدنيا وستظهر آثارها في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يظهر أعمال الإنسان ويظهر نتائجها في الدنيا ويظهر نتائج أعمال الإنسان أيضا في الآخرة. فكل عمل له نتيجة تترتب عليه وتظهر في الدنيا وفي الآخرة. بعدما قال الله سبحانه وتعالى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، اقترب في الآخرة، اقترب الجزاء على هذه الأعمال. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وإذا كانت سورة الأنبياء مرتبطة ارتباطا وثيقا كما رأيتم مع سورة طه، فإن أول سورة الأنبياء مرتبط ارتباطا وثيقا مع آخرها، أولها مرتبط بآخرها. أما أولها فقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وأما آخرها فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فأول السورة كما ترون مرتبط ارتباطا وثيقا بآخرها. وسميت السورة بسورة الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى حدثنا فيها عن 17 نبيا، وحدثنا عن أم عيسى عليه السلام ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فهذا الحديث عن الأنبياء حديث طويل في هذه السورة، ولهذا سميت سورة الأنبياء. والدرس الأول من هذه السورة يتحدث عن المعركة الطبيعية التي قامت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن في مجامع مكة بين المشركين واستمعوا إليه وأخذوا يهاجمونه من أول لحظة وبدأت المعركة. والذين أعلنوا المعركة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا المشركين فقط من أهل مكة، وإنما تعاون معهم المشركون من أهل الكتاب أيضا. ولهذا قال الله لنبيه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن هو اتحاد ثلاثي بدأ من أول لحظة، كان أطراف هذا الاتحاد أو ذلك الثالوث كان أطرافه المشركون التقليديون والصليبيون والصهاينة، من أول يوم وقفوا ضد كلمة الله وضد الآيات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجيء هذه السورة كسائر السور المكية بل والسور المدنية أيضا فتتحدث عن طبيعة هذه المعارك وهو تاريخ لا بد ان يحفظ، تاريخ الصراع الذي عاشته الدعوة الإسلامية، تاريخ لا بد ان يكون محفوظا بل ومحفورا في ذاكرة الجماهير وفي خلد الجماهير، لانها تجارب ستتكرر ولن تتوقف في يوم من الايام. ولن نكون احسن حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نكون احسن حالا من الانبياء الذين سبقوه وكلهم انبياء مسلمون، بل لن نكون احسن حالا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن نكون احسن حالا من الدعاة المسلمين الاقدمين الذين حاربوا مع الانبياء وجاهدوا مع الانبياء. فما جرى على الانبياء يجري علينا، وما جرى لصحابة الانبياء يجري علينا، هي سنن متبعة، سنن متوارثة جيلا وراء جيل وقبيلا بعد قبيل. وشاء الله سبحانه وتعالى لحملة كتابه وللدعاة اليه ان يفتنوا، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وهو الذي قال الإسلاميين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. اذا الفتنة موجودة لكل مؤمن، والصراع مستمر ولن يتوقف في يوم الى الايام. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا في هذه الايات الاولى من سورة الانبياء عن قصة من قصص الصراع، كيف يبدأ الداعية الى الله وكيف يهاجم. والدعاة الى الله يتهمون بالغلظة، ويتهمون بالجفاف، ويتهمون بان الفاظهم نابية وان الفاظهم قاسية. هذا اتهام قديم، ان افصح الخلق على الاطلاق اتهم بهذا، افصح الخلق، احلم الخلق، اكرم الخلق، ارق الخلق، ارأف الخلق اتهم بهذا، الذي قال له ربه او سماه الرؤوف الرحيم، مع ذلك اتهم بانه سباب وشتان وفحاش وبذيء. بهذا اتهمه المشركون الاقدمون. اذا ذلك الاتهام ليس بجديد، والذين يطالبون الداعية المسلم ان يكون رقيقا انهم لا يطالبونه بالرقة، وانما يطالبونه بالتميع، ان يكون مائعا، ان يهذب العواطف، ان يلوي لسانه بالكتاب، ان ينطق ببعض الكتاب ويضرب صفحا عن البعض ليرضي اهواء الناس. وما اكثر اهواء الناس، ولو اننا اخذنا نرضي اهواء الناس ونحن نتلو الكتاب، فان الذي سيحدث اننا لن ننطق آية واحدة من الكتاب، لان لكل واحد من البشر او لكل مجموعة من البشر غرض في ان نطمس مجموعة من ايات الكتاب. واذا اخذنا نطمس مجموعات ايات الكتاب مجموعة مجموعة ارضاء لزيد او لعبيد او ارضاء لليمين او ارضاء لليسار او ارضاء لفيل او لقبيل او لحزب او لمجموعة، فان معنى هذا ان لا يبقى معنا من الكتاب شيء، بل سيؤول بنا الامر ان لا نعترف بالكتاب وان لا نلحق نسبنا بذلك الكتاب وان ننفي معرفتنا بذلك الكتاب. فالله سبحانه حينما يعطينا ذلك الدرس ويضعه بين ايدينا قطعة من تاريخ الدعوة، من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، يضعه بين ايدينا اولا لنحفظه، ثانيا لنستعيده ونكرره، ثالثا لنعلمه انفسنا ولنعلمه للناس، رابعا وهو المهم ان نلتزم به وان نعلم ان الدعوة الى الله ليست امرا سهلا، وانما هو امر شاق، وان متاعبه متاعب الدعوة وتكاليفها كبيرة وكثيرة. تقول الايات في اولها اقترب للناس حسابهم، هكذا من الاول، هكذا من الاول اقترب للناس حسابهم، ايها الناس حيث كنتم من ارض الله انتم جميعا كبارا وصغارا نساء ورجالا محكوم عليكم بالموت، محكوم عليكم بالاعدام، الحكم قد صدر وصدق عليه، ليس في محكمة بشرية ولكن في محكمة الله الواحد الأحد. الله أصدر حكمه على كل هذه الرؤوس أن تطيح وأن يأكلها الدود. هذا الحكم قد صدر، ولم يصدر هذا الحكم ضد الكفرة والمشركين فقط، ولكن صدر الحكم أيضا بالنسبة للمؤمنين والمرسلين. قال الله في هذه الآيات: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الرسل ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما هو الموت ولماذا كتبه الله علينا؟ الموت بالنسبة للمحاكم البشرية نهاية تحقيق. الموت هو نهاية التحقيق، والتحقيقات الكبرى تنتهي بالموت بحكم الإعدام. أما عند الله سبحانه وتعالى فإن الموت هو بدء التحقيق لا نهايته. وعلى هذا الأساس علينا أن نعقل وأن نفهم أن الإنسان منا إذا مات تم القبض عليه، فعملية الموت إنما هي قبض على إنسان، ويساق ذلك الإنسان إلى ربه، إلى ربك يومئذ المساق. يساق لماذا؟ إما أن يكون بريئا أو متهما، ولكل واحد منا قضية، بل لكل واحد منا ألف ألف قضية، هو شريك في قضايا كثيرة، إما جاني أو مجني عليه، أو شاهد، أو ساكت عن حق، أو ناطق في باطل، أو مجالس لمبطل. إذن حينما يموت تأتي ملائكة ربنا لتأخذه إلى الله فورا، ولن يعطى فرصة. قد يكون مريضا قد أكله المرض، لن يعطى فرصة، وإنما يساق فورا إلى التحقيق المبدئي، فورا يحقق معه. وأحيانا يكون الواحد منا جان في قضية ومجني عليه في قضية أخرى، فينقل من هذه القضية إلى القضايا كلها، وتتطاير الصحف والأعمال حاضرة، والحكيم العادل سبحانه لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل على كثرة القضايا المعروضة، لأن القضايا تعرض بأعداد لا نهاية لها، أعداد كثيرة. والله سبحانه وتعالى قال لنا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نفس واحدة خلقنا كأنه خلق نفسا واحدة، يبعثنا كأنه يبعث نفسا واحدة، ويحاسبنا أيضا كأنه يحاسب نفسا واحدة، وهو كما قال عن نفسه: أسرع الحاسبين، اقترب للناس حسابهم. هذه الآية كانت لها هزتها بالنسبة للمؤمنين فخافوا. ويروي المفسرون والرواه أن بعضهم كان يبني جدارا، فلما سمع هذه الآية ترك الجدار فلم يتم بناءه، وقال: ما أغناني عن الجدار وعن الدار ما دام قد اقترب وعد الله. اقترب للناس حسابهم، ففيما البناء إذن؟ اقترب للناس حسابهم. هذه الآية تهز كل مؤمن، لكنها بالنسبة للمشركين ما هزتهم، ولكنهم سخروا بها واستهزأوا، وجاءوا إلى رسول الله يسخرون ويستهزئون. قالوا له: إنك تقول إن الساعة قد اقتربت، فأين هي؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يستعجل بها. الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها بالساعة، الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. اقترب للناس حسابهم. وقال المفسرون إن المقصود بالناس جميع الناس، وإن كانت هذه الآيات تشير إلى فريق معين، وهم الكافرون بالساعة والكافرون بالحق والمنكرون للرسالة. ولهذا قالت: وهم في غفلة معرضون. الناس في غفلة وفي إعراض. قول الله تعالى وهم في غفلة معرضون صفتان، فما هي الغفلة وما هو الإعراض؟ أما الغفلة فهو العقل حينما يكون تائها ضالا لا يفكر ولا يتدبر، غافل لاهي ساهي ماجن مستهتر، هذا هو الغافل، لا يسمع قرآنا ولا يسمع دينا، هذه الغفلة. أما الإعراض فهو أنه يسمع ولا يستفيد، يسمع يقرأ يقرأ كثيرا، يسمع كثيرا، يناقش كثيرا، ولكنه يسمع بعقلية الراشد الذي لا يريد هدى ولا يريد نورا ولا يريد إحقاق حق ولا يريد إبطال باطل، وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. الله سبحانه وتعالى وصف سماعهم بأنه سماع بهائم. كيف تسمع البهائم؟ البهائم تسمع كالأناسي تماما، تسمع، لكن ما الفرق بين سماع حمار وسماع إنسان؟ ما الفرق؟ الحمار يسمع وهو في غفلة، الحمار يسمع وهو لاهي لا يعي، الحمار يسمع وهو مشغول معرض، الحمار يسمع ولا يفهم ماذا يسمع. وكذلك الكافرون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شر الدواب، لقد وصفناهم بالحمار، ولكن الله سبحانه وتعالى استبعد أن يكون حميرا، لأن الحمار خلق هكذا، أما هم فقد تشبهوا بالحمير وانخلعوا من الخلقة الكريمة التي خلقهم الله عليها وهي خلقة الإنسان. ولهذا أطلق الله عليهم شر الدواب، أحط الدواب، إن شر الدواب عند الله السم ليس الحمير، شر الدواب، إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم ما هذا الذي أنزل عليهم؟ إنه ذكر من ربهم محدث، ذكر جديد دائما. والذين شغلوا أنفسهم بقضية هل هذا التعبير يصلح للنقاش حول قدم القرآن وحدوثه، إنما غفلوا عن معنى هذا التعبير، هذا التعبير لا علاقة له بهذه القضية. فهذه قضية معروفة في أصول الدين، لكن هذه الآية تتحدث عن القرآن، حكم الله، القرآن حكم الله ودينه وشريعته وهديه وعقيدته ومراده من خلقه في الدنيا والآخرة. هذا القرآن محدث جديد دائما، أجد الكلام، البشرية تتطور، تأتي بأفكار جديدة، مثل جديدة، مبادئ جديدة، منظمات جديدة، ولكن القرآن الكريم أجد وأحدث وأرقى وأعظم وأنظف من كل التنظيمات ومن كل الأفكار ومن كل المذاهب ومن كل الشعارات. وظل القرآن هكذا، القرآن يواجه اليوم الشيوعية وهو أعظم، والشيوعية تجسو تحت أعتابه ولا تقوى على مواجهته. القرآن يواجه كل التكتلات والأحلاف شرقية كانت او غربية. القرآن يواجه كل المنظمات، سواء المنظمات القديمة او المنظمات الحديثة التي انبثقت عن نقطة الفساد في ارض الله وهي هيئة الامم. كل هذا الفساد الذي تفرزه هيئة الامم نجد ان القرآن الكريم يحكم عليها لا لها من قبل مئات السنين، وهو يتلى في ايدينا، يتلى على ألسنتنا جديد، كأن عهده بالوجود الآن، كأنه أنزل الآن ليناقش مشاكل الساعة وليتحدث إلى إنسان القرن العشرين. ولقد تحدث إلى بشر القرون كلها، فهو تحدث إلى أهل مكة الذين يعيشون وسط 12,000 جبل، حدثوا وفهموه وناقشوا، وكأنه يشير إلى كل واحد منهم، أنت يا فلان، أنت يا فلان، وأنت يا فلان، يحدثهم واحدا واحدا كأن هذه الآيات تعنيهم بالذات. ثم ظل يتحدث، حدث الذين يعيشون بين 12,000 جبل، ثم نجده يحدث الذين يعيشون على شواطئ الأنهار العظمى، نهر النيل، نهر السين، نهر التيمس، كل الأنهار، يحدثهم بحضاراتهم، بثقافاتهم، بمدنياتهم، وإذا به صامد قوي يواجه كل المقولات وكل المنقولات بصوت عالٍ يسمع الدنيا كلها، لا يتلجلج ولا يتلعثم ولا يتهاوى ولا يتأرجح ولا يسقط ولا ينزوي ولا يتخاذل، لأنه كلام الله الذي أنزله على عبده وخيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. إذا كانت هذه الآيات أشارت إلى أبي جهل، وأشارت إلى أمية بن خلف، وأشارت إلى أبي لهب، فأرجو أن تؤمنوا معي أن أبا جهل لم يكن واحدا، هناك 1,000,000 أبي جهل. آباء الجهل كثيرون وأمهات الجهل كثيرات. وإذا كان القرآن يتحدث مع أبي لهب، فأرجو أن تؤمنوا معي أن أبا لهب ليس واحدا، هناك 1,000,000 أبي لهب في كل جيل وفي كل قبيل. آباء اللهب والنار كثيرون وأمهات اللهب والنار كثيرات. إذن أبو جهل كثير وأبو لهب كثير، والذين يستمعون إلى القرآن وهم يلعبون لاهية قلوبهم كثيرون. هل تصدقوا أن أبا جهل القديم كان أعظم من آباء الجهل المعاصرين؟ هل تصدقوا أن أبا لهب القديم كان أعقل من آباء لهب المعاصرين؟ أبو جهل كان يتمنى أن يسمع القرآن، وكان يتسلل سرا وفي الظلمات يسمع القرآن، وكذلك أبو لهب، وكذلك الوليد بن المغيرة وعاص بن وائل وأمية، وكل هؤلاء كانوا يتسللون لواهرا فرادى وجماعات يتسطرون في حائط دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ليستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وحي الله عليه. اسمعوا ماذا يقول الله، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أسروا النجوى، النجوى يعني الوشوشة، أسروا النجوى يعني أخفوا الوشوشة، لم يكتفوا بالوشوشة فقط ولكن جعلوها وشوشة وسرية. حينما كانوا يستمعون وراء حائط الأرقم كانوا يتهامسون يتهامسون يهمس بعضهم الى بعض، يوصي الكفر بعضه بعضا، لا تنطقوا، لا تتكلموا، ماذا نقول للناس لو رأونا، ماذا نقول للشباب، ماذا نقول للفقراء حينما يعلمون اننا نأتي سرا ونستمع الى محمد، ماذا نقول؟ قولوا انه سحر، افتأتون السحر وانتم تبصرون؟ واصروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا الا بشر مثلكم؟ هذا بشر مثلكم، افتأتون السحر وانتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. قال من الذي قال؟ محمد. قال ربي، وفي القراءة الثانية، هذه قراءة حفص عن عاصم، وفي القراءة الثانية قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم، بل قالوا أدراك أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. انظروا إلى قولهم كما أرسل الأولون، أهل مكة هم الذين يتكلمون. لو كان محمد رسولا فليأتنا بآية مثلما فعل الرسل السابقون. هل أهل مكة يؤمنون برسل سابقين أو لاحقين؟ أبدا، بدليل انهم لا يؤمنون بان الرسول يمكن ان يكون بشرا. الم يقولوا هل هذا الا بشر مثلكم؟ بشر مثلكم، اذا لا يمكن ان يكون البشر رسولا. فلماذا يقولون الان فليأتنا بآية كما ارسل الاولون؟ هل هم يؤمنون بنوح وابراهيم وموسى وعيسى والانبياء؟ ان كانوا يؤمنون بهم افلا يؤمنون انهم كانوا بشرا؟ ولكنه تناقض المشرك في فهمه، وهكذا المشرك القديم وكذلك المشرك المعاصر. هل جلست الى مشرك؟ هل ناقشت مشركا؟ هل عرفت لغته؟ انا ناقشت نماذج كثيرة من المشركين، تحدثت اليهم. والمشرك او الشرك ليس لونا واحدا، الشرك الف الف لون، والشرك هو الزيغ والبعد عن الطريق المستقيم. حينما يبتعد الانسان عن الطريق المستقيم والعقيدة السليمة قيد امله، نجد ان عقله يختلط، يصبح بلا عقل. تجده في المناقشة الواحدة يقرر الشيء ونقيضه ونقيض نقيضه ويؤمن بهذا كله. واذا التقيت بمشركين في آن واحد ثم قمت بعمل بعض الحفائر في عقولهم، فانك تجد عقولا مختلفة متنابزة متخاصمة. فاذا قلنا على مجموعة من الناس انهم مشركون، ليس معنى هذا ان هناك اتفاقا او تناسقا بين العقول ابدا، فكل عقلية مشركة تخالف العقلية الاخرى تناقضها، وكذلك العقلية المشركة متناقضة مع نفسها، تمام التناقض واعظمه. هذه طبيعة المشركين خلافا للموحدين. الموحد معيار فكره كلمة واحدة، لا اله الا الله. هذه الكلمة هي معيار الفكر، ضابط الفكر، اساس استقامة الفكر، فهو مستقيم العقيدة بهذه الكلمة، وهو مستقيم الفكر بهذه الكلمة، وهو مستقيم السلوك بهذه الكلمة، وهو مستقيم الأخلاق بهذه الكلمة. وكل الموحدين متفقون بهذه الكلمة، لا يختلفون ولا يضطربون. وإذا وجدت اختلافا بين الموحدين فاعلم أنهم أتوا من قلة فهمهم لهذه الكلمة، او غبائهم عنها، او بعدهم ولو كان بعدا قليلا عن معنى هذه الكلمة. لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا الا بشر مثلكم؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. ما هو القول الذي يعلمه الله؟ في الآية الأخرى ربي يعلم السر. وهنا يقول القول، القول الذي يعلمه الله هو الذي قال عنه وأسر النجوى، القول السري الذي تهامسوا به وظنوا أنه يخفى على الناس جميعا، من الممكن أن يخفى على الناس جميعا لكنه لا يخفى عن رب الناس ملك الناس إله الناس. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، وقدم اسمه السميع على اسمه العليم لأن السماع قبل العلم، فالله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الأمير والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى أسلوب المقاومة الشركية للكتاب المجيد، كيف تقاوم أو يقاوم المشركون كتاب الله، بما يتهمونه اتهامات متناقضة، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو ساعد. وكما مضى رأيتم أنه اتهموه بالسحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أيها المشركون حيث كنتم من أرض الله اتفقوا على كلمة واحدة، بماذا تسمون محمدا وكتاب محمد؟ ما اسمه؟ اتفقوا على كلمة واحدة أيها المشركون، هل هو ساحر؟ اتفقوا قولوا ساحر. هل هو شاعر؟ اتفقوا. هل هو مفتر كذاب؟ قولوا. هل هو مجرد اساطير وحكايات؟ قولوا. هل هي احلام يقظة او احلام منام؟ قولوا. لكن المشركين في القديم ولكن المشركين في الحديث لا يتفقون على اتهام واحد، وذلك لان الاتهامات الشركية لا تقوم على قدمين ولا تقوى على ان ترتفع. هم يقولون على محمد ساحر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. سيأتينا بآية كما أرسل الأولون، وهي اتهامات متناقضة. ما هو السحر؟ السحر تخيلات لا أساس لها، خيالات لا أساس لها، كما قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وكما قال عن سحرة فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن هي خيالات في العيون. هل كان محمد كذلك؟ هل كان القرآن الذي أنزل عليه كذلك؟ أيها الناس، كل الحقائق في هذه الأرض من الممكن الجدال فيها والنقاش، إلا حقيقة واحدة هي أن القرآن هو حقيقة الحقائق. أيها الناس، إن القرآن ليس مجرد كلام، لو كان القرآن كلاما لصح أن يقال عنه أي ادعاء أو افتراء، إنما عظمة القرآن تكمن في أنه كقول وعمل، قول وعمل، نطق به محمد وعمل به، وعمل معه آلاف وملايين البشر بهذا الكلام، وقامت من حول هذا الكلام دولة هي أعظم دولة عرفها التاريخ، وهي أصل كل الحضارات التي نراها اليوم. هذه الحضارات مسروقة من حضارة القرآن، والوثائق موجودة، موجودة ليست في أيدينا فقط، ولكنها في أيدي ربائب هذه الحضارات، يعرفون أن الحضارة تسللت من الأندلس إلى أوروبا، وتسللت من الشرق عبر الحروب الصليبية إلى أوروبا، وأن أوروبا البلهاء الغبية وأمريكا البربرية إنما أخذت هذه الحضارات من الحكومة العربية التي أقامها القرآن وأقامها الإسلام. إن الحقيقة التي لا يمكن أن تنكر أو تجحد أو تناقش هي حقيقة القرآن، فلا يمكن أن يجيء مأفون ويقول عن القرآن إنه سحر. ثم قالوا بل هو أضغاث أحلام. أحلام، إن محمد لم يكن حالما، وإن أتباعه بحق ليسوا حالمين. إن محمدا كان يقول الكلمة بوحي الله ستحدث بعد سنين متطاولة، بل إن هناك كلمات قالها محمد صلى الله عليه وسلم ومضى عليها 1400 سنة لم تحدث وهي تحدث اليوم. كلام كثير قاله محمد. يا أمة محمد إنني أدعوكم باسم الله وحده لكي تراجعوا كلمات محمد، راجعوها أيها الناس، اعلموا ماذا يتعلموا منها، ماذا يقول عنكم وعن زمانكم وعن أحداثكم وعن الفتن التي تجري بينكم وعن الدماء التي تسير أنهارا بينكم. كل شيء قاله محمد، إنه ليس بحاله، لا أحلام يقظة ولا أحلام منام، إنه رجل لا يجسر ما في عقله الباطن، إنه ليس معقدا تتنازعه العقد والكبت فيدخر كل هذا ثم يسطو على الآخرين. أبدا محمد فوق هذا كله، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، كلام مفترى، كذب، كلام مفترى. هذا الكلام الذي لم يتغير منه حرف واحد، هذا الكلام الصادق المبين، محمد الذي ما كذب ابدا حتى في مزاحه كان يمزح ولا يقول الا حقا، ما اثرت عنه كذبا. يا رواه تاريخ محمد من اصدقائه ومن اعدائه، ضعوا يدنا على كذبه واحده لمحمد، سواء في امور الغيب ام في امور الشهاده. رجالهم شعراء ونساؤهم شواعر، كلهم يقولون الشعر، ومحمد هو الوحيد الذي ما نطق بيتا من الشعر، هو الوحيد الذي اذا نطق الشعر كثره. اليس هو الذي كان يقول ينشد بيت يبيت هكذا، على كل شيء باطل ما خلا الله، وكل نعيم زائل لا محاله. مع ان لبيد لم يقل البيت هكذا، انما قاله على كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محاله زائل. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم يتعمد ان يكسره لكي يقول لهؤلاء جميعا ما قاله الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر. ولهذا لا يمكننا ان نقول عن كلام الله انه شعر. افنقول عن كلام الله انه شعر؟ لا. والشعر نوعان، شعر ورجل، والشعر بخوره معروفه 15 بحرا. افنقول عنه انه واحد من هذه البخور 15 والرجل 15؟ لا نقول ذلك. افنقول عنه انه نثر فني او نثر علمي؟ مستحيل. اذا فما هو؟ ذكر. ليس نثرا ولا شعرا بل ذكرى، هكذا سماه الله. ما سماه الله نثر وما سماه الله شعر، وانما سماه الله ذكر، ذكر للعالمين. وما علمناه الشعر ولا ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. وللحديث بقية بعد الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بل قالوا أضواف أحلام بل افتراه بل هي شعر تناقضات شتى. فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. ويروي المفسرون أن الذي قدم هذا الاقتراح كان رجلا وسيما قسيما وكان مضطجعا على وسادته وكان يقترح على أبي بكر الصديق. هذا الوسيم القسيم هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث بالله من هذا المنافق. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله الذي أرسلني. هذا المنافق المضطجع على وسادته الوسيم القسيم ماذا يريد؟ يقترح على الله ان ياتيه بايات كما يريد. فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. ورد الله عليه وعلى امثاله فقال ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون. ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون. ان الله سبحانه وتعالى قضت مشيئته وحكمته انه سبحانه وتعالى اذا ارسل ايه بناء على اقتراح المشركين ثم كفروا بها يستأصلهم. بالنسبه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الاقتراحات من ايات فيش اقتراحات. المرفوض فقط هو الايات المقترحه. لكن بالنسبه لمعجزات الرسول والايات التي اجراها الله على يده سواء اكانت معنويه او حسيه فهي اكثر من ان تحصى او تستقصى. هي كثيره جدا بالايات وليس هذا وقت احصائها واستقصائها. الله يقول لهؤلاء المقترحين ما امنت قبلهم من قرية اهلكناها افهم يؤمنون. ثم قال وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شيء عجيب شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى يقول ما ارسلنا قبلك الا رجالا. اهل مكة ماذا يريدون؟ يريدون رسولا ملكا. لا يقبلون ان يكون الرسول بشرا. وهذا امر مضحك. يرفضون ان يكون الرسول بشرا مع انهم هم الذين قبلوا ان يعبدوا الها حضرا. اله حضر لكن الرسول من الاشمس ما ينفعش الرسول بشر. انما اله ينفع يبقى حضر يبقى اله من عدل ممكن. انما رسول من بشرنا يريدون ملكا. هذا الملك يكون في صورته الملكية او في صورة بشرية. سؤال هل يكون الرسول الملك في هيئة ملكية؟ اذا يكون في هذا الجبر على الايمان. حينما يأتي الرسول في هيئته الملكية سيجبر الناس على الايمان. فان جاء في هيئته البشرية ازداد الامر تعقيدا. اصبح على هذا الرسول الملك في صورة بشر ان يثبت امره. الامر الاول ان يثبت انه ملك والامر الثاني ان يثبت انه رسول الله. ولهذا قال الله ولو جعلناه بشرا وجعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ويقول الله تعالى قل لو كانت الارض ملائكه يمشون مطمئنين اذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وما ارسلنا قبلك الا رجالا. كل اللي قبلك كانوا رجال. عيسى رجل بشر، موسى رجل بشر، سليمان رجل من البشر، كلهم بشر ورجال. الى نوح عليه السلام اول رسل الله الى الارض رسول من البشر، كمش ملك ولا اله، كلهم بشر. من نوح الى عيسى قل ارسلنا قبلك الا رساله من نوح اليه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسال اهل الذكر، اسالوا. كلام موجه لمين؟ لضلع من اضلاع ثالوث الاعداء للاسلام، لان الثالوث مكون من المشركين ومن الصليبيه ومن الصهيونيين. قولوا اسالوا اهل الذكر، يعني اسالوا الصليبيين والصهيونيين، اسالوهم قولوا لهم ربنا ارسل الهه ولا ملائكه؟ سبحان الله، كيف يسأل مشرك مشركا؟ وأنت يا رب الذي قلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وأنت الذي قلت لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الدنيا يسألوه، ما واحد أبو جهل يسأل أبو جهل زي. والدليل على ذلك أن أهل مكة كانوا يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، مفيش بشر رسل. فتوجه بالسؤال الى يهود المدينه، قسموا نفسهم المتاعب كفروا المدينه والظلم، يسالوا اليهود هل هناك رسل فعلا؟ جواب اليهود كان ايه؟ مفيش، لا مفيش رسل. يا يهود مفيش رسل؟ انتوا اكثر الناس رسل. رسل اليهود اكثر الرسل. ليه؟ بعض الناس بيعتبر ان دي افضليه لليهود. ادم هذه مذمه له، لان كثره الرسل دليل على الغباء والدناء والانتكاس والكفر والشرك والفسوق. يا يهود انتم من ايام يعقوب والاسباط ويوسف سليمان داود يحيى زكريا حزقيال صموئيل، انبياء لا تحصى، حبقوك، انبياء ما لهمش عدد، وعيسى منهم. كل هؤلاء لم يرسلهم الله قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، مفيش رسل. ولهذا رد الله على اليهود وقال وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله، يعني الله انزله. ثم ذرهم في خوضهم يتربصون. فربنا بيقول لهم اسالوا اهل الذكر. لا يحلو الامر ان يكون هناك صادق واحد، يعني ما فيش يهودي صادق ابدا. ممكن في الخمسه مليون يهودي اللي عايشين النهارده تلاقي واحد صادق. ولذلك شوف يطلع واحد او اثنين او ثلاثه ظهروا في الصحف ان في يهود عندهم دم لسه. في اثنين باين او ثلاثه عندهم دم، انما الكل ما عندوش دم. الكل سمج كذاب فاجر تفاح ارهابي. لا ممكن ينجو واحد، ويمكن ضعيف الشخصية، لأن الشاعر بيقول والظلم من شيم اليهود مش من شيم النقود. فإن تجد جاع السفن فلعلة لا يظلمه، عنده علة مش قادر يظلم، وجايز لأنه على عداء مع مناحي الديجل ولا شارون ولا زف فزعلان واخد دم. الثاني من جايز يطلع واحد صادق. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قاعد في المدينة لقى اثنين راكبين حمار، راجل ومرأة، وبعدين لظهر بعض والشوم اسود محمم محطوط عليه زيت. وبعدين ماشيين بيزفون في الشارع وردت قال زاني وزانية يعود قال زاني وزانية انت مو في المدينة زاني وزانية تبقى ايه الحيطة الطبيعة دي قالوا بالله في حكم الله هذا حكم الله قالوا نعم فذهب الى مدراس من مدارسهم فدخل عليه فقال لهم كيف تجدون حكم الله في كتابكم حكم الله ايه في الزاني المحصن والزانيه المحصنه قالوا يجلد ويحمم ويجبى يجلد يحمم يوضع له الاسود على وشه ويجبى يعني يركبوا حمار ويتدفوا كل واحد ظهره للثاني ده الحكم في كتبكم حرام فنحاس وغير فنحاس وكل الناس دي قالوا اه فعلا ده موجود فجاء لواحد طفل منهم لسه صغير تحت التمرين كذاب تحت التمرين قال له استحلفك بالله الذي انزل التوراة على موسى اكذلك تجدونه عندكم قال له انا وقد حلفتني ثلاث انه عندنا الرجم فقال رسول الله اللهم اني اول من اعلم امرك اذ تجاهله الناس حبوه يعني طب يا جماعه ليه عملت كده لماذا حولتم حكم الله في الفلسفه اليهوديه لماذا حولتم حكم الله من الرجل الى الجوز والسؤال موجه للشاب الجديد مش للحكمات القدامى ابدا حكمات اللي كانوا بيحضروا مجزره فلسطين لا بيسأل شاب لسه قلبه قريب من الفطرة ليه يا ابني عملت الحكاية دي؟ قال انه كثر في اشرافنا يعني الزنا كثر في الاشراف الناس المحترمين الكبار فالاشراف حينما يزنون يبلدون ما نقدرش نرجمهم فزنى واحد من السفلة واحد من العامة من الشعب فأردنا أن نرجمه فقام قومه وقال والله لن تفعلوا شنو يعني بلا ترجموه ارجموا فلان وفلان وفلان من الأشرار فلان زاني وفلان زاني وفلان زاني وهؤلاء جلدوا لماذا ترجمون هذا الإنسان الفقير ابننا والله لن تتمكنوا منه فقام أهله دوره فاتفق اجتمع الحكمات لدراسة هذا الموضوع طب نعمل ايه فاتفقوا فيما بينهم انه لابد من المساواة في الحكم بين الشريف والرضيع فاتفقوا على ان يكون الجلد والتحميم والتجبية بدل الرجل هذا دينهم فحينما يقول الله لنبيه يأمره ان يوجه الكلام للمشركين فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لعل ناطقا ينطق بحق فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم يصف الله الرسل فيقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين جسد لا يأكلون الطعام ليسوا جسدا لا يأكل الطعام لان ايضا كان من عيب الانبياء في نظر المشركين انهم يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق يأكل الطعام يجوع فيأكل ويمشي في الاسواق يتاجر ويبيع ليأكل ويعيش من عرق جبينه هم يستبعدون ان يكون الرسول صاعما شاهدا ويستبعدون ان يكون الرسول متاجرا يأكل من عرق جبينه يستبعدون هذا فرد الله عليهم وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وهؤلاء الرسل ليسوا خالدين وانما يموتون كما يموت سائر الناس لان الكلمة الباقية في عقل ادم وبنيه الموت الكل يموت ولو كان رسولا ولو كان ملكا حتى ملك الموت يموت ملائكة الموت ايضا يموتون فالكل يموت
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم إن نشاء وأهلكنا الظالمين. الله صدق وعده لرسله نجاة الرسل، كل الرسل نجوا ونجا المؤمنون، نجوا في الدنيا وينجون عند الله. قد يقول قائل إن كثيرا من المؤمنين يعذبون ويضيق عليهم، بينما نجد الدنيا واسعة للكفرة وللملاحدة وللفسقة. أقول لهؤلاء اذكروا واذكروا جيدا أن ذاكرة التاريخ لا تعي إلا أسماء المؤمنين، أما أسماء الفسقة والكفرة فإن تاريخهم يكتب. التاريخ لا يرحم، التاريخ يكتب، وللتاريخ يد تضرب، وضربة التاريخ قاسية. التاريخ يهد الحصون على من أقاموها وشأنوها، التاريخ ينفي الأكاذيب، ميزان التاريخ صادق، التاريخ يحق الحق، التاريخ يكتب في صفحاته بحروف من نور الأسماء المبين، ويسود أسماء أعداء الله وأعداء الإنسان. والتاريخ كم حدثنا وكم قدم لنا قوائم سوداء وقوائم بيضاء، وسيظل التاريخ يكتب قوائم الصدق والأمانة وقوائم التدليس والعمالة والخيانة، سيظل التاريخ يكتب. ثم إن العاقبة للمتقين عند الله سبحانه، وإذا كانت هناك أخطاء تقع في كتب التاريخ بسبب الغرض أو المرض أو الهوى، فإن الله سبحانه هو الحكم الذي لا يضل ولا ينسى، والذي يصحح الأخطاء كلها ويحكم الحكم الدقيق الموافق للحق والمطابق له. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا الظالمين وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب نزل إليكم، أنزلنا إليكم ولا إلى محمد؟ القرآن نزل إلينا أو إلى محمد؟ نزل علينا أو على محمد؟ نزل إلى محمد وإلينا، نزل على محمد وعلينا. محمد مسؤول عن كل آية في القرآن، وأنا مسؤول عن كل آية في القرآن. محمد ينفذ كل أمر في القرآن، وأنا أنفذ كل أمر في القرآن. محمد يجتنب كل نهي في القرآن، وأنا مطالب بأن أجتنب كل نهي في القرآن. إذن القرآن لم ينزل إلى محمد وحده، وإنما نزل إليه وإلينا. ولم ينزل على محمد وحده، إنما نزل عليه وعلينا. فنحن جميعا، نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أمام المسؤولية سواء. محمد يخبرنا بأن القرآن نزل وحيا عليه، بلغه ملك الوحي جبريل، وهو بلغنا بنفس الأمانة وبنفس الصدق وبنفس الفصاحة وبنفس البيان، ونفس حرف واحد من القرآن ولا كلمة واحدة من القرآن. هذا القرآن الذي في أيدينا هو ذكر وشرف. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، في شرفك، في كرامتك. وإذا كنت بلا شرف فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا كرامة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا حضارة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت بلا ثقافة فلأنك بلا قرآن، وإذا كنت مندوجا في العالم فلأنك بلا قرآن، وإذا كانت القرى الكبرى تدوسك بنعالها فلأنك بلا قرآن، ولو كان معك القرآن لكنت الأعلى. ولكنك الاعظم. حريش هيقولوا لك ان امريكا وروسيا الدولتان الاعظم، ابدا. انت يا صاحب القران الاعظم، ودولتك هي الاعظم، وكيانك هو الاعظم، ولكنك بلا قران احق واسفل وادنى وموطوء باقدام شرار الخلق جميعا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، افلا تعقلون؟ افلا تعقلون؟ تسيب القران وتدور على راس المال بتاع الشيوعيين، تسيب القران وتمشي تتفاعلك عند الاوروبيين، تدور تتسول مبادئ لله، افكار نظم، دول خبراء، خبراء اداريين، خبراء في التربيه، خبراء في الثقافه، خبراء في الاعلام، وربما خبراء في الدين. نريد نستبعد، نريد نستبعد ده اللي عاوز ياخد دكتوراه في الشريعه يروح يجيبها من شيكاغو. مضحك لك الحقيقي، عاوز تاخد دكتوراه في الشريعه وفي العقيده من شيكاغو، عاوز تاخد دكتوراه في الشريعه والعقيده من السربون، من المانيا، من انجلترا، في الشريعه الاسلاميه، في العقيده. تاتي بها من هناك، كل شيء، تكنولوجيا من هناك، الكترونات من هناك، ابحاث الفضاء هناك، ابحاث شريعه محمد هناك، كل شيء هناك. بل هنا مستوردون مغفلون ومتسولون جاهلون. هذا هو دورنا في ارض الله. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، افلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا. هذه آيات نقرأها الآن إجمالا ثم نشرحها في الأسبوع القادم تفصيلا إن كان في العمر بقية وإن أراد الله لنا ذلك. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. هربا رحوا، رحوا، قطعوا المية وقطعوا النور وقطعوا الهواء، ده قطع قلبك، رحوا. نقول لك من زمان اتق الله يا لبنان، كم نادينا وقلنا اتق الله، إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامسا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.